بعد أن شرحنا نظرية الاستعمال وأن الاستعمال كان عبارة عن إطلاق اللفظ وذكره للانتقال من تصوره إلى تصور المعنى أو من الإحساس به إلى تصور المعنى، وأيضا عرفنا معنى الآلية أو المرآتية في لحاظ اللفظ في مقام الاستعمال. بعد هذا يقع البحث في أنه هناك إطلاق أو طريقة أخرى غير الاستعمال يسمى عند الأصوليين يصطلح عليه بالإطلاق الإيجادي والطريقة الإيجادية، حينئذ يقع البحث في أنه هل أن هذا النحو من الإطلاقات الإيجادية ويمثلون لها بإطلاق اللفظ وإرادة شخصه أو مثله أو نوعه وصنفه، هل هذه تكون من الاستعمال أو لا تكون من الاستعمال، بل هي إطلاقات في قبال الإطلاق الاستعمالي. وطريقة أخرى غير الدلالة والطريقة الاستعمالية. من أجل اتضاح هذه الطريقة لا بد مقدمة من بيان الفرق بينها بين الإطلاقات الإيجادية والإطلاق الاستعمالي أو الاستعمال. الاستعمال كما عرفنا كان عبارة عن الانتقال من اللفظ، من تصور اللفظ مثلا إلى المعنى، إلى تصور المعنى باعتبار الملازمة التصورية التي تتحقق بين اللفظ والمعنى في مرحلة التصور والتداعي الذهني التصوري. وأما الإطلاق الإيجادي فيراد به إيجاد نفس الشيء الذي يراد الحكم عليه، أي نفس المعنى اختاره في الذهن بإيجاد فرد منه أمام إحساس الإنسان فيتصوره لا محالة، كما في باب اللفظ مثلا حينما نريد الحكم على لفظ، اللفظ بنفسه يتصوره السامع حينما يطلقه الإنسان، فحينما يراد أن يحكم عليه يقال مثلا ضرب فعل ماض، هنا يكون بحسب الحقيقة قد أوجدنا المعنى في ذهن المخاطب من خلال إيجاد مصداق له مثلا أو إيجاد نفسه حقيقته أمام سمعه وحسه فتصوره لا محالة فحكمنا عليه، ومن هنا سمي بالإطلاق الإيجادي لأن نفس المحكوم عليه قد أوجد بوجود الله. لهذه المناسبة سمي بالإيجاد أو الإطلاق الإيجادي، بخلاف الاستعمال فإنه فيه يعبر من الله إلى شيء آخر. وعلى هذا الأساس حينئذ يمكن بيان بعض الفروق بين الإطلاق الاستعمالي والإطلاق الإيجادي. الفرق الأول هو هذا الذي أشرنا إليه من أن الإطلاق الاستعمالي يكون فيه انتقال من الله أو من تصور الله أو من الإحساس بالله وتصوره إلى تصور شيء آخر. الإطلاق الإيجادي الفرق الأول هو هذا الذي أشرنا إليه من أن الإطلاق الاستعمالي يكون فيه انتقال من الله أو من تصور الله أو من الإحساس بالله وتصوره إلى تصور شيء آخر، يكون اللفظ أو تصور الله قنطرة للانتقال إلى ذاك التصور. فهناك تصور دال وتصور آخر مدلول عليه. تصور الله مثلا أو الإحساس بالله هو الدال، والمدلول ليس هذا بل تصور آخر وهو تصور المعنى. حينما نقول ضرب ونريد منه الفعل الخاص الضرب الذي يقع في الخارج، هنا يوجد تصور للفظة ضاد راء ضاء وهو من الكيف المسموع مثلا. وهناك معنى هذا هو التصور الأول أو الشيء الذي يحس به السامع، منه ينتقل إلى شيء آخر وهو تصور فعل الضرب في الخارج وعملية الضرب الذي هو حقيقة أخرى وكيف آخر، فعل من مقولة الفعل مثلا أو أفعال أخرى أفعال الجوارح. إذن فيكون في باب الاستعمال يوجد يكون خصوصية خصيصة باب الاستعمال، وخصوصيته أنه اللفظ أو تصور الله يكون قنطرة للانتقال إلى تصور آخر. وأما في باب الإطلاق الإيجادي لا يوجد إلا شيء واحد وهو نفس اللفظ مثلا إذا أوجدنا اللفظ وتصوره، لا يوجد شيئان وتصوران أحدهما قنطرة للآخر، وإنما نفس الشيء الذي يراد الحكم عليه تصوره اختاره في ذهن المخاطب للحكم عليه بنفسه يوجده المتكلم ويحققه، ويكون هذا على أساس النظرية المتقدمة في حقيقة الواقع وفي ذلك القانون الكبروي قانون الانتقالات الذهنية. يكون مآل ذلك إلى إيجاد الشيء الذي يراد اختاره في الذهن، إيجاد حقيقته أمام الذهن أمام الإنسان في الخارج لكي يتصوره من خلال الإحساس به على أساس المنبه الطبيعي للمنبه الشرطي. فالاستعمال بابه باب المنبه الشرطي والانتقال من تصور اللفظ إلى تصور المعنى، بينما هنا نفس الشيء نوجده كما لو أوجدنا الماء أو الحيوان المفترس أمام الإنسان فتصور الأسد، تصوره بلا إيجاد حقيقته أمامه. هنا أوجدنا الله وحينئذ تصور المخاطب على الله لأنه قد أحسه وسمعه فتصوره. ومن هنا هذا يعقد الإطلاق الإيجادي حتى في الألفاظ المهملة غير الموضوع لمعناه، كما في لفظ دايز مثلا حينما نقول دايز تصور المخاطب كلمة لفظ دايز، فإذا كان المقصود الحكم على هذا التصور نفسه وهذا يكون إطلاقا إيجاديا. إذن الفرق الأول بين الإطلاق الإيجادي والإطلاق الاستعمالي أنه في الإطلاق الاستعمالي يوجد قنطرة وواصفة بين التصور الذي هو المدلول عليه وبين الشيء الذي يكون هو الدال، وبينما في الإطلاق الإيجادي لا يكون كذلك بل يكون تصور واحد وهو بنفس الدال. لا يوجد حينئذ مدلول تصور آخر مدلول عليه، بل يراد اختار تصور نفس الشيء الذي أوجد والذي هو هنا اللفظ في هذا في موارد إطلاق اللفظ استعماله في شخصه أو مثله أو نوعه. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أنه الطريقة الاستعمالية والإطلاق الاستعمالي حيث أنه قائم على أساس الإشراف والمنبه الشرطي كما بينا في نظرية الواضح، وحيث أنه يكون هناك اللفظ دالا تصورا دالا على تصور آخر هو المدلول عليه. حينئذ هذه الطريقة يمكن بها، أي بالطريقة الاستعمالية والإطلاق الاستعمالي، يمكن هم اختار المعاني الكلية إلى الذهن، هم اختار المعاني الجزئية. إذ اللغ إذا جعل ووضع وأنيط وأشرط بمعنى كلي، فحينما يطلق يأتي ذاك المعنى الكلي إلى الذهن، وينتقل الذهن من اللغ إلى ذلك المعنى الكلي. وإذا أنيط بمعنى جزئي أيضا ينتقل الذهن من الإحساس من سماع اللغ إلى ذلك المعنى الجزئي. كل من المعاني الكلية والجزئية صالحة بالإختار بالطريقة الاستعمالية إذا تمت شروط الدلالة الاستعمالية فيها، وهي الوضع مثلا أو المناسبة أو أي شيء كان بحاجة إليها الدلالة الاستعمالية كما تقدم شرحه مفصل. وأما الإطلاق الإيجابي، الإطلاق الإيجابي لا يمكن أن يخطر به في الذهن بهذه الطريقة الإيجابية إلا المعنى الجزئي، لأن لا الكلي، لأن المفروض أن المراد بالإطلاق الإيجابي إيجاد نفس المعنى في أمام حس السامع لكي يتصوره من خلال الإحساس به على أساس المنبه الطبيعي، على أساس ذاك القانون الطبيعي الأول الذي قلنا أن الذهن كلما وجد شيئا وأحس به تصوره لا محال. ومن الواضح أن إيجاد المعنى حينما نوجده في الخارج، الشيء الذي يوجد في الخارج لا يمكن أن يوجد إلا ويكون في طول الوجود جزئيا لا محالة. فلا يمكن أن يقع الحس على شيء موجود في الخارج إلا أن يكون ذاك الشيء متشخصا، لأنه موجود والوجود مصارف للتشخص، فلا محالة يكون التصور المنطبع منه في الذهن على أساس الإحساس به والمنبه الطبيعي والقانون الطبيعي، هذا التصور لا محالة يكون تصورا جزئيا. فلا يمكن أن يكون بالطريقة الإيجابية أن نخطر في الذهن معنى كليا، لأن الكل لا يمكن إيجاده في الخارج إلا من خلال فرد ومصداق جزئي. أي شيء أوجدنا أصبح موجودا، فإذا أصبح موجودا أصبح متشخصا وأصبح جزئيا. نعم يعقل أن ينتقل الذهن في طول تصور الشيء الذي أوجده، المعنى الذي أوجده المتكلم في الخارج وهو هنا نفس اللفظ، حينما أوجده وأحس به السامع فتصوره، وهذا تصور بالمحسوس والمحسوس جزئي دائما، حينئذ قد ينتقل منه إلى الكلي، بمعنى أنه يلغي خصوصية هذا التلفظ وهذا اللفظ الذي أوجده الآن، أو هذا الحيوان الخاص الذي أوجده أمامه فتصور معناه وتصور شكله مثلا، قد يلغي الذهن خصوصيته وينتقل إلى انتزاع الكلي، إلا أن هذا بحسب الحقيقة معناها الانتقال من تصور الجزئي إلى تصور الكلي. وهذا معنى أن الله أولا بالإطلاق الإيجابي أوجد صورته، صورة نفس المعنى الجزئي الموجد أخطره في ذهن المخاطر بالإطلاق الإيجابي، ثم انتقل الذهن من هذا الإطلاق الإيجابي إلى تصور آخر وهو التصور الكلي المجرد عن هذه الخصوصية الموجودة في التصور الأول، فهو حينئذ هذا انتقال وعملية ذهنية ثانية، حينئذ هذا يكون استعمالا ولا يكون إطلاقا إيجاديا. فبلحاظ المعنى الكلي لا يمكن الإطلاق الإيجادي، دائما بلحاظ إختار المعنى الكلي في الذهن لا بد من القنطرة والانتقال، إما من لفظ مقرون ومشروط لذلك المعنى الكلي بالمنبه الشرطي كما لو كان موضوعا لذلك المعنى، أو بالانتقال من لفظ بالانتقال من تصور جزئي عن طريق إيجاد ذلك المتصور أمام الحس، ثم الانتقال منه إلى تصور الكلي، لأن تصور الكلي غير تصور الجزئي لا محالة، ويكون بابه باب الانتقال. فإخبار المعنى الكلي في الذهن لا يمكن أن يكون إلا بطريقة الانتقال من تصور آخر، يعني بالطريقة الاستعمالية. لأننا قلنا أن خصيصة الاستعمال والإطلاق الاستعمالي هو اتخاذ اللفظ قنطرة ينتقل من تصوره إلى تصور آخر. وهذا فارق مهم بين الطريقتين، على أساسه سوف يظهر بعض الثمرات في بحث إطلاق اللفظ وإرادة نوعه وجنسه وصنفه على ما سوف يأتي. هذا الفرق الثاني بين الطريقتين. إذن فبالطريقة الإيجابية لا يمكن اختار المعنى الكلي، وإنما الطريقة الإيجابية لا محالة يكون مختصة وضيقة الدائرة، دائرة الاستفادة مختصة باختار المعاني الجزئية. وأما لو أريد اختار المعنى الكلي فلا بد من اتخاذ اللفظ أو تصوره قنطرة إلى ذلك المعنى الآخر الكلي. الأمر الثالث، الفرق الثالث، أنه في الطريقة الاستعمالية في الاستعمال والطريقة الاستعمالية لا إشكال في أنه يوجد لفظ دال ومعنى وتصور آخر هو المدلول عليه في تمام الأجزاء الثلاثة للقضية. فإن كل قضية قرأت في المنطق من الناحية المنطقية تتركب من ثلاثة أجزاء: موضوع ومحمول ونسبة بينهما. والاستعمالات الإيجابية إن هناك قضية لفظية هي الدال، وقضية معنوية معنى القضية الجملة اللفظية هي القضية المعقولة بالاصطلاح المنطقي وهي المدلول. وفي كل من هذه الأجزاء من هاتين القضيتين توجد أجزاء ثلاثة بحسب الحقيقة: القضية اللفظية فيها موضوع وفيها محمول وفيها هيئة التي هي النسبة بين الموضوع والمحمول. وكل واحدة من هذه الأجزاء الثلاثة في القضية اللفظية الملفوظة هي لها دلالة ودلالة استعمالية على ما يعادلها في القضية المعقولة، ما يقابلها في القضية المعقولة. وكلها أيضا إخبارية استعمالية ليست إيجابية. اللفظ في طرف الموضوع يدل على معنى الموضوع، واللفظ في طرف المحمول يدل على المعنى المحمول، والنسبة بينهما يدل على الربط بينهما. فقولك مثلا محمد أو شيخ المفيد عالم أو فقيهون، هنا الشيخ المفيد يدل على معنى الشيخ المفيد، العالم أو فقيهون يدل على معنى الفقيه، النسبة بينهما أيضا يدل على الانتساب والربط بين فقيهون وبين الشيخ المفيد معنى الكلمة. وكل الأجزاء الثلاثة في القضية اللفظية موضوعة بنحو الواضح وتدل بنحو الدلالة الاستعمالية الإخطارية على معنى، وهذا واضح. وأما في القضية الإخطار الإيجابية بالطريقة الثانية التي سميناها أو سموها بالإطلاق الإيجابي، حينما يكون مثلا في جملة في قولنا فعل ضرب فعل ماضين، هنا الموضوع أريد أن يكون إيجابيا، يعني أريد الحكم على نفس لفظ ضرب لا معنى ضرب، أن هذا اللفظ فعل ماضي. حينما يكون هكذا حينئذ هل يصح تأسيس القضية أو لا يصح تأسيس القضية؟ سوف نواجه مشكلتان. هذه المشكلة هي أنه إذا أريد هذا الاستعمال حينئذ المحمول في قولنا ضرب فعل ماض، والنسبة المحمول والنسبة دالان اختاريان، بينما الموضوع وهو ضربات دال ايجابي، دال لم يرد منه الانتقال الى المعنى، بل اريد منه اختار نفسه في ذهن المخاطر، لم يرد منه ان يختار معنى ضربات في ذهن المخاطر، وانما اوجد لفظ ضرب لكي يتصوره من خلال سماعه، تصور نفس كلمة ضاد وراء باء ليحكم عليه. حينئذ يقال انه اذا كان المحكوم عليه موجودا بالوجود الحقيقي هذا لا يكفي لعقد القضية بينه وبين المحمول، لماذا؟ لانه حينئذ هذا الموضوع وان تصوره المخاطب بنفس ايجاده والاحساس بوجود المعنى الذي اوجده ايجادا حقيقيا امامه المتكلم، الا اننا نريد في القضية ان نربط بين المعنى في طرف المحمول وبين هذا التصور الذي تصوره المخاطب من الايجاد بايجاد المعنى، ان نربط بينهما بالنسبة المعقولة، بالنسبة التي هي ايضا مدلول في القضية المعقولة. وحينئذ هذا الارتباط بين هذا وبين ذاك يحتاج اما الى ايجاد هذا الارتباط في ذهن المخاطب حقيقة، او الى ايجاد ما يدل عليه وهو النسبة، وحيث انه نحن لا نستطيع ان نتصرف في ايجاد النسبة في ذهن المخاطب واقعا وحقيقة، فلا محالة لابد ان يكون عن طريق الاختار والاستعمال، يعني عن طريق اختار هذه النسبة في ذهن المخاطب بما وضع له وهو هيئة هذا ذاك. وحينئذ هذه الهيئة لا بد ان يبحث في ان هذه الهيئة هل وضعت للربط بين معنى الموضوع ومعنى المحمول، او للربط بين الاعم من معنى المحمول ومعنى الموضوع، او نفس الموضوع، او بالعكس لو كان المحمول مثلا ايجابيا. هذه النسبة نسبة هذا ذاك او هو هذه النسبة الابتدائية مثلا في القضية، او اي دال في اي لغة يوجد دال، اما دال مستقل او دال غير مستقل كالهيئات في اللغة العربية، الهيئات الموضوعة بإزاء هذه النسب، حينئذ قد يقال ان هذه الهيئة موضوعة لإيجاد الربط بين المعاني في الأطراف، لا بين المعنى في طرف وبين نفس اللفظ في الطرف الآخر. حينئذ يكون الإطلاق الإيجادي من هذه الناحية فيه مشكلة وفيه محذور. هذه أيضا نكتة لا بد أن يبحث، لأن بعض الأعلام من المحققين أشكلوا على صحة الإطلاق الإيجادي في إطلاق اللفظ وإرادة شخصه أو جنسه أو نوعه بإشكال من هذا القبيل، لا من ناحية اللفظ المطلق والذي يتصوره المخاطب بمجرد سماعه، بل من ناحية النسبة حينئذ، وأن ركن النسبة والهيئة سوف تختل في الجملة لأنها موضوعة لإيجاد الربط بين المعاني في الأطراف، ليست موضوعة في إيجاد الربط بين المعاني أو بين نفس اللفظ والمعنى، نفس لفظ الموضوع ومعنى المحمول، أو معنى الموضوع ولفظ المحمول. هذه أيضا نقطة أخرى. فالإطلاق الإيجادي لا بد في مقام تصحيحه، لا يكفي مجرد أننا أمكننا أن نخطر نفس المعنى في ذهن المخاطب بإيجاد مصداقه بإيجاد حقيقته أمام حسه وأمام إحساسه فتصوره، لا نحتاج إلى الإخطار الاستعمالي، هذا وحده لا يكفي، بل لا بد وأن يعالج أيضا مشكلة الهيئة والدال على الرابط بين هذا المعنى المختل، لأن هذه الإخطارات إنما تقع في خلال الجمل والنسب لا محالة، والدال على النسبة إنما هو دلالة استعمالية لا محالة، يعني الهيئات موضوعة للدلالة على النسب، حينئذ لابد أن نرى هل هي موضوعة لمعاني نسبية تعم موارد الإطلاق الإيجابي، أو موضوعة لمعاني نسبية لا تعم موارد الإطلاق الإيجابي. يعني لابد أن تكون المعاني في أطراف النسبة أيضا إخطارية كنفس النسبة. هذه نقطة أيضا لابد أن يلتفت إليها، وإلا كما يقول بعضهم لا يصح أن نضرب شخصا ثم نحكم بحكم على هذا الضرب الخارجي الذي مثلا نقول صعب، نضربه ثم نقول صعب أي هذا شديد، أو لا تتشكل جملة تامة منهما، لأن هذه الهيئة غير موضوعة إلا للربط بين المعاني الإخطارية في الأطراف مثلا. هذا أيضا بحث فرق آخر بين الإطلاق الإيجادي والإطلاق الاستعمالي. بعد هذا حينئذ بعد أن عرفنا أن هناك إذن طريقتان، طريقة الاستعمال الذي يكون اللفظ أو تصور اللفظ فيه قنطرة للانتقال إلى تصور آخر هو المعنى نتيجة الواضع والملازمة التصورية الحاصلة من الواضع والإشراط والمنبه الشرطي كما تقدم. وطريقة أخرى هو الإطلاق الإيجادي، حينما يمكن إيجاد نفس المعنى أمام المخاطب فيتصوره من خلال الإحساس به، كما فيما إذا كان المقصود الحكم على اللفظ فإن اللفظ يمكن إيجاده ليس من قبيل المعاني الأخرى الأمور الأخرى التي لا يمكن إيجادها. إذا كان نفس اللفظ هو المعنى المقصود والمحكوم عليه يمكن إيجاده بنفس التلفظ باللفظ فيتصوره الطرف المقابل ويحكم عليه يراد الحكم عليه مثلا، وهذا من الإطلاق الإيجابي. حينئذ بعد هذا يقع البحث في بعد أن عرفنا الفرق بينهما، حينئذ نأتي إلى تطبيق كل من هاتين الطريقتين على الموارد التي وقع الاختلاف بين الأصوليين في إمكانها من باب الاستعمال أو عدم إمكانها من باب الاستعمال، بل لابد أن يكون من باب الإطلاق الإيجابي أو شيء، أو لا يكون صحيحا أصلا لا بالإطلاق الإيجابي ولا بالاستعمالي. هناك عدة أمور يمكن اعتبارها تطبيقات مختلفة بشأنها لصحة كونه من الإطلاق من الطريقة الاستعمالية والإطلاق الاستعمالي أو عدم صحة كونها كذلك. منها ما تقدم من إيجاد الوضع بالاستعمال، الوضع بالاستعمال تقدم الإشكال فيه أنها لا يمكن أو لا يمكن، من ناحية أننا ذكرنا للاستعمال شروطا متعددة نوقش في وجود هذه الشروط فيها، وقد بحثناها للبحث مفصلا فيما سبق حين تحدثنا عن أقسام الوضع من حيث منشئه أنه قد يكون تعينيا وقد يكون تعينيا بكثرة الاستعمال، وقد يكون باستعمال واحد وهو الوضع بالاستعمال. هناك تعرضنا لإشكالات هذا النحو من الوضع من كون لزوم الغلطية مثلا، أو لزوم كون الدال لحاظ اللفظ في اللحاظين الآلي والاستعمال، وقد تقدم مفصلا فلا نحيط. هذا في الواقع من تطبيقات هذه المسألة. التطبيق الثاني الذي أيضا وقع البحث فيه عندهم في إطلاق اللفظ وإرادة شخصه، إذا أريد الحكم على نفس هذا اللفظ الذي تلفظ به المتكلم، لو جاء بلفظ وأراد أن يحكم عليه بحكمه، والحكم على شخص هذا اللفظ لا على كلي اللفظ صنفه أو جنسه ونوعه ولا مثله، بل نفس هذا. حينئذ هذا النحو من إطلاق هل يمكن أن يكون استعمالا أو لا يمكن أن يكون استعمالا، ذكر المحقق الخراساني والعالم غيره من علماء الأصول قبله أنه لا يمكن أن يكون هذا من باب الاستعمال، الإطلاق الاستعمالي والطريقة الاستعمالية. والوجه في ذلك في عدم إمكان أن يكون هذا من الاستعمال، ذكروا في وجه ذلك قالوا هذا لا يمكن أن يكون من الإطلاق الاستعمالي، يتعين أن يكون من الإطلاق الإيجابي. وبينوا في وجه عدم إمكان كونه من الإطلاق الاستعماري ذكروا شيئين أو وجهين. الوجه الأول برهانين. البرهان الأول الذي ذكروا أنه لا يمكن أن يكون من باب الإطلاق الاستعماري إطلاق اللفظ وإرادة شخصه، لأنه يلزم اتحاد الدال المدلول، يعني فقدان الشرط الثاني من الشروط المتقدمة في حقيقة الاستعمار. حينما بحثنا حقيقة الاستعمار قلنا الاستعمار لأنه فيه دلالة شيء على شيء ولو في مرحلة التصور، والدلالة التصورية والتلازم التصوري لابد أن يكون الدال فيه غير المدلول، الدال في أفق التصور تصور آخر مباينا على عن تصور المدلول. وحينما يطلق اللفظ ويراد الحكم على شخصه، هنا لا يمكن أن يكون اللفظ دالا على شخصه ومستعملا في شخصه، لأن كونه من باب الاستعمال والدلالة الاستعمالية يقتضي وجود دال ومدلول في عالم التصور، فيقتضي الاثنينية في التصور، تصور يكون دالا وتصور آخر يكون مدلولا. والمفروض أن هنا لا يوجد إلا تصور واحد وهو تصور اللفظ، لا يراد منه اختار معنى آخر وتصور آخر في ذهن المخاطر. إذن يلزم اتحاد الدال والمدلول لو أريد استعمال اللفظ في شخصه، أن يكون إطلاقه من باب الاستعمال والدلالة الاستعمالية، يلزم اتحاد الدال والمدلول، فلا يكون من هذه الناحية ممكنا. إذن ويمكن أن يكون من باب الإيجاد، لأن هذا مرجعه إلى إيجاد نفس الشيء، نفس اللفظ الذي يراد اختار تصوره في الذهن وجعل الذهن تصور نفس اللفظ من خلال إيجاد اللفظ وإسماعه، الإسماع المخاطب بنفس اللفظ حقيقة، فيتصوره على أساس الإحساس به. هذا بيان. هذا البيان وهذا البرهان الذي ذكروه تقدمت الإشارة فيما سبق إلى أنه استشكل فيه من قبل المحقق الخراساني، بأنه لا مانع من أن يكون شيء واحد دالا من ناحية ومدلولا من ناحية أخرى باعتبارين، فإن الدال والمدلول متضايفان والمتضايفان متقابلان، صحيح، إلا أن التقابل في باب التضايف لا يشترط أن يكون بالتعدد في الوجود والتقابل في الوجود، يمكن أن يكون بالاعتبار من ناحيتين وباعتبارين، يكون هذا المضايف من ناحية أخرى يكون المضايف الآخر، من قبيل العالم والمعلوم والعاقل والمعقول وأمثال هذه العناوين التي كلها متقابلة ومتضايفة، لكن يمكن اتحادها في وجود واحد، فإن العالم قد يكون هو نفس المعلوم والمعلوم نفس العالم، وهذا هو الصحيح في باب المعلوم بالذات والمعلوم الحقيقي، فإن العلم والمعلوم بالذات شيء واحد وإنما يختلفان بالاعتبار، والعاقل والعاقل والمعقول الحقيقي شيء واحد، فإنما اختلافها بالاعتبارات بالأمور الاعتبارية للأمور الحقيقية على ما هو محقق في محله الفلسفة في بحث اتحاد العاقل والمعقول. إذن فلا يشترط في كل متضايفين إلا جامع التغاير، لا التغاير في الوجود، مطلق التغاير ولو بالاعتبار. وهنا أيضا اللفظ من حيث هو من ناحية قد يكون دالا باعتبار أنه اتخذه مثلا أداة للتفهيم فهو دال، باعتبار أنه يراد تفهيم نفسه بهذا الاعتبار، أن الغرض في نفسه يكون مدلولا عليه، فيتحد الدال والمدلول وجودا في صورة ذهنية واحدة بلا وجود تصورين واثنين، لكن مع ذلك يكون هذا التصور الواحد من حيث أنه جيء به لإفهام شيئين دال، ومن حيث أن الذي أريد إفهامه نفسه لا شيء آخر مدلول. فيتحد الضال والمدلول في الوجود ويختلفان في الاعتبار من هذه الناحية. هذا بيان قرأتموه في الكفاية وذكرنا الجواب عليه أيضا فيما سبق من أن المتضايفين بما هما متضايفان وإن كان لا يعتبر في تغايرهما أكثر من أصل التغاير ولو بالاعتبار، لكن قد يكون المتضايفان في بعض الموارد فيهما خصوصية، تلك الخصوصية تجعل حينئذ توجب لزوم تغايرهما وتعددهما في الوجود ولا يكفي تغايرهما من حيث الاعتبار. وذلك كما إذا كان المتضايفان أحدهما علة للآخر أو بمثابة العلة من أجزاء العلة السبب للآخر، فإن السبب والمسبب لا محالة لا بد من تعددهما، ولا يمكن أن يكون شيئا سببا لنفسه، فإن هذا ثور أو خلف أو محال في نفسه، الشيء لا يمكن أن يكون علة لنفسه. وباب الضال والمدلول هذان المتضايفان بالخصوص من هذا القبيل، لأن الدال كما قلنا وشرحنا والدلالة تستبطن نوعا من السببية التصورية، بمعنى أن تصور الدال أو السماع للدال يستدفع ويوجد على أساس ذاك القانون الكبروي الذي ذكرناه والذي هو المقتضي الموجود في الدين وفي الفطرة البشرية، يوجد انتباق المعنى من التصور الثاني إلى الدين. فبحسب الحقيقة تصور الدال من أجزاء علة تصور المدلول عليه، المعنى المدلول عليه، فإذا كان من أجزاء العلة أو من مقدمات وجود ذاك فلا محالة لا بد أن يكون مستقلا في الوجود، لأن وجود العلة لا بد أن يكون مستقلا عن وجود المعلول، ولا يمكن أن يكون شيئا علة وسببا لنفسه. إذن بهذه النقطة لا يصح في المقام هذا التغاير الاعتباري، لا يكفي لدفع المحذور وجعل الله دالا على نفسه، تصور الله دالا على تصور على نفسه الذي هو عبارة أخرى عن نفسه في هذا التصور بالدلالة الاستعمالية أو الطريقة الاستعمالية. هذا أمر غير ممكن، لأنه يلزم اتحاد السبب والمسبب أو سببية في الشيء لنفسه وعلية في الشيء لنفسه وهو محال، فبهذه النقطة يكون مستحيلا هنا، ويشترط الاثنينية في هذين المتضايفين، وإن كان التضاؤف من حيث هو تضاؤف قد لا يستلزم الاثنينية بين المتضايفين ويكفي التغاير بينهما بالاعتبارات. هذا إذن فإشكال الجواب المحقق الخراساني غير تام، وهذا الوجه البرهان الذي بين بعدم إمكان الدلالة الاستعمالية والإطلاق الاستعمالي في إطلاق اللفظ وإرادة شخصه هذا أمر صحيح، فهذا الإطلاق لا يمكن أن يكون من باب الاستعمال. ويوجد برهان ثاني أيضا على عدم إمكان أن يكون هذا من باب الاستعمال، وهو برهان لزوم لزوم كون اللفظ ملحوظا حينما يراد أن يكون من باب الاستعمال، يلزم منه أن يكون اللفظ ملحوظا باللحاظ الآلي لأنه هو اللفظ المستعمل، وأيضا باللحاظ الاستقلالي لأنه هو أيضا المعنى المقصود المستعمل فيه، لأن المعنى المستعمل فيه في الاستعمال يلحظ لحاظا استقلاليا، واللفظ المستعمل في الاستعمال يلحظ لحاظا آليا. فإذا كان اللفظ مستعملا في شخص نفسه يلزم من ذلك أن اللفظ يتصور تارة من حيث هو دال باللحاظ الآلي، وأخرى من حيث هو والمعنى المدلول عليه باللحاظ الاستقلالي، فيلزم اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي على شيء واحد، وهذا محال. هذا مبني على اشتراط الآلية الذي هو الشرط الثالث المتقدم في شروط الاستعمال الخمسة. إذا اشترطنا الآلية في الاستعمال وأن الاستعمال متقيم بالآلية، حينئذ يلزم هذا المحذور أيضا، إلا أنه قد تقدم فيما سبق أن هذا ليس أمرا في مما به يقوم الاستعمار، قوام الاستعمار ليس باللحاظ الآلي. بأي شكل فسرنا اللحاظ الآلي، فسرناه بالمرآتية، أو فسرناه بالغفلة وعدم التوجه، أو فسرناه بالاستجابة بلا حاجة إلى تصور الله أصلا بأي شكل من الأشكال المتقدمة أو المعاني المتقدمة، لو فسرنا الآلية، لو اشترطنا الآلية في الاستعمال بحيث مع انتفائها لا يعقل الاستعمال، لا يكون استعمالا معقولا ممكنا، حينئذ هذا يكون كلاما صحيح. لكن تقدم منا أن الآلية حتى لو كانت في الاستعمالات ليست هي قوام الاستعمال. يعقل أن يكون الاستعمال مع الالتفات التفصيلي لتصور الله والانتقال منه إلى تصور المعنى، هذا أيضا استعماله، كما في كثير من المواد التي قد ينتخب فيه المتكلم اللاف ويتصوره تفصيلا وينتقل منه إلى تصور المعنى، وكذلك المخاطب إذا كان مركزا على ألفاظ المتكلم فقد يتصور اللاف تصورا تفصيليا وينتقل منه إلى تصور المعنى، مع كون كليهما حاضرا لديه في ذهنه حضور تفصيلي مركز واضح، كما لو أراد أن يدقق في ألفاظه ومعانيه معا، حينما يريد المخاطب أن يجرب ويمتحن مدى بلاغة هذا المتكلم لفظا ومعنى، حينئذ يلحق كلا الأمرين، هم يلحق تصورات، هم يتصور ألفاظه ويتصور ينتقل منه إلى المعاني التي جاء بها. هذا أمر معقول ممكن، ليس هذا خلاف حقيقة الاستعمال ولا مخلا بالاستعمال، يكون الاستعمال حينئذ استعمالا صحيحا. فهذا الشرط من الأساس لم يكن شرطا لازما، ولو كان شرطا لم يكن يحتاج حينئذ إلى تطويل المسافة في أنه يلزم تعد اجتماع اللحاظين، اجتماع اللحاظين مثلا محال على ملحوظ واحد. أساسا يقال أنه لو يشترط الآلية لا يمكن حينئذ استعمال اللفظ في شخصه، إذ لا يمكن جعل شيء آلة ومرآة لنفسه، آلية الشيء لنفسه في نفسه محال من قبيل علية الشيء لنفسه، فإن الآلية والمرآتية مأخوذ فيها الاثنينية بين الآلة وبالآلة، بين المرآة وبالمرآة، بين الفاني والمفني فيه، فيكون آلية الشيء لنفسه في نفسه محالا، لا من ناحية لزم اجتماع اللحاظين بل من ناحية التهافت في نفس هذا المعنى، لأن الآلية متقوم بالاثنينية بالتعدد بين الآلة وبالآلة، فلا يمكن أن يكون شيء واحد آلة لنفسه. إذن فهذا البيان، البرهان الثاني هو البيان الثاني لبطلان الاستعمال في إطلاق اللفظ وإرادة الشخص غير ذلك. فالمهم البيان الأول بحسب الحقيقة، وهو أن إطلاق اللفظ وإرادة الشخص من باب الاستعمال يكون محالا، لأن الاستعمال يتوقف على تعدد الدال والمدلول، الوجود الذهني التصوري والإثنينية بينهما، وهي الإثنينية هنا محفوظة لا محالة، لا يوجد وراء اللفظ تصور آخر يكون هو المعنى المقصود، لا يوجد إلا تصور واحد، فلا محالة لا يعقل فيه الاستعمال. وأما الإطلاق الإيجادي، الإطلاق الإيجادي هنا يكون معقولا، لأنه شرط الإطلاق الإيجادي قلنا أنه إن يمكن إيجاد ذاك الشيء الذي تريد إيجاد تصور صورته في الذهن، إيجاد حقيقته أمام السامع. إذا كان هذا الشيء من غير المقولات اللفظية، كما لو أردنا إختار صورة حيوان في ذهنه، نعم باللفظ لا يمكن إيجاده، لا بد من الإتيان بذاك الحيوان أمامه لكي يتصور. لكن حيث في باب إطلاق اللفظ يراد إختار صورة اللفظ في ذهن المخاطئ، بل اللفظ يمكن أن يجده المتكلم، بل عمل التكلم والمتكلم هو إيجاد الألفاظ والتكلم بالألفاظ، فحينئذ يكون هذا إيجادا بحسب الحقيقة لنفس المعنى وهو اللفظ الذي أريد إختاره في ذهن المخاطئ، فيكون من الإطلاق الإيجادي من هذه الناحية. يبقى الإشكال من ناحية النسبة التي قلنا أنه الآن اللفظ أمكن إيجاده بالإطلاق الإيجادي بإيجاد حقيقته أمام المخاطب فيتصوره، لكن الجملة كيف نركبها؟ فإن الهيئة في الجملة هيئة هذا الربط موضوع على الدلالة الاستعمالية الإخبارية على ربط معنى الخبر بمعنى المبتدأ، الربط الاختاري الذي يختار بالله والاستعمالي بين المعنيين، حينئذ يقال ان هذا لا بين وجود ومعنى، او بين تصور ماخوذ عن وجود ايجاد شيء ومعنى. هذا الكلام حينئذ يقال انه بمعنى ان هذه النسبة ليست مطلقة لكل أمر يوجد في الذهن بأي إيجاد سبب إيجادي، أي تصور يوجد في الذهن بأي سبب إيجادي، مع معنى الخبر والمحمول. الهيئة ليست موضوعة لربط معنى المحمول بكل تصور يوجد بأي إيجاد، هذا واضح أنه ليس موضوعا لمثل هذا المعنى الواسع. ولهذا لا يمكن إيجاد صورة في ذهن المخاطب من خلال إيجاد تحقيق مصداقه في الخارج بإيجاد حيوان ثم الحكم عليه بحكم من الأحكام، هذا لا يتحمله النسبة، بل لا نسبة هنا بحسب الحقيقة، لا نسبة.